بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 84 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه، ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة 22 من الشهر 638 بعد 400 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
نعم، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض، إلى آخر الكلام رحمه الله، يعني بعد توفر الشروط التي تقدمت وكان كبيرا لا يستطيع الحج بنفسه، وجب الحج عليه في ماله، لأن الاستطاعة تتجزأ، تارة تكون استطاعة كاملة وهي الاستطاعة بالبدن والمال، هذه بالإجماع أنه يجب الحج عليه. أما إذا كانت استطاعة بالمال دون البدن، بالمال دون البدن، فالجمهور كذلك يجب عليه الحج، وإن كان ظاهر القرآن أنه لا يجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. وبه أخذ مالك رحمه الله وقال إنه لا يجب عليه الحج على ظاهر القرآن، لكن السنة تبين القرآن وتوضح، فلهذا أخذ جمهور العلماء بما دلت عليه الأخبار الصحيحة، حديث ابن عباس في الصحيحين في المرأة من خثعم التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي وهو لا يستطيع الركوب على الرحل، أو قالت: شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. وكذلك في حديث أبي رزين العقيلي، حديث ابن عباس الصحيحين، أبي رزين العقيلي عند الخمسة، هو حديث صحيح، قال: إن فريضة الله على عباد أدركت أبي وهو شيخ كبير، قال: حج عن أبيك واعتمر، زاده العمرة. وفيه دلالة على أن فريضة الله تشمل الحج كما تشمل الحج، وهذا محل إجماع، كذلك العمرة على الصحيح كما هو قول أحمد والشافعي كما تقدم. وكذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب عند أحمد والترمذي بمعنى حديث ابن عباس صحيحين. كذلك حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي هو حديث جيد، وفيه: والحج مكتوب عليه، إن فريضة الله أدركت أبي، أو قال: إن أبي شيخ كبير، والحج مكتوب عليه ولا يستطيع الحج، فأمره أن يحج عنه. هذه الأحاديث باختلاف ألفاظها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها وتعدد السائلين للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب الحج على من استطاع بماله، فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، وهذا غير مستنكر في الشريعة في وجوب الشيء في المال، ولهذا كان الصحيح أنه يجب عليه، وبينت الأخبار أن قوله لمن استطاع أن الاستطاعة إما أن تكون استطاعة بنفسه وماله، هذا محل اتفاق كما تقدم، وإما أن تكون استطاعة بالمال، ولهذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة في الحج، مع أنها شرط لجميع التكاليف الشرعية، لأن الاستطاعة في الحج قدر زائد على سائر التكاليف الشرعية، وما ثم إلا المال، إلا المال. ولهذا فسر في الأخبار التي سبق الإشارة إليها وإن كانت ضعيفة هذه الأسانيد كل إسناد مفرده، لكن مجموعها يحصل منها أصل، وهو أن الاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد والراحلة يعني يجد من المال ما يوصله إلى بيت الله سبحانه وتعالى، أو يجد، وقال الزاد والراحلة سواء بنفسه أو يجد ثمن الزاد وثمن الراحلة أو ثمن أجرة الراحلة، وفي حكمها اليوم الكراء بسائر أنواع ما يركب. فمن يحج عنه، من يحج عنه في بماله؟ قال وإن أعجزه كبر. الأحاديث وردت في الكبير، والعلماء رحمة الله عليهم ينظرون في النصوص ويتفقهون فيها، لأن الأحكام حينما تعلل بعلة فإنه يعد الحكم، والشريعة جاءت بالحكم والمعاني، وقد يكون الحكم المنصوص والتي تستخرج منه علة ظاهرة بينة، في غيره أظهر، في غيره أظهر. ولهذا ذكر العلماء أو زاد العلماء على ذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك نضوي الخلقة يعني ضعيف البدن وإن لم يكن كبيرا وإن لم يكن مريضا، يعني إذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج لضعف بدنه لا يتحمل، فهذا ملحق بالكبير، لكن لأن الغالب أن الذي لا يستطيع هو الكبير، والمرض يأتي ويذهب، المرض يأتي ويذهب في الغالب. ولما كانت الأمراض منها ما هو مرض مستمر، بعض الأمراض المستمرة، فهذا قد يكون أبلغ من الكبير، من الكبير، لأن الكبير حين لا يستطيع الحج يكون ضعفه من جهة كبره، ويمكن أن يخدم نفسه وأن يقوم بنفسه، لكن المريض الذي مرضه مستمر ولا يرجى برؤه في الظاهر هذا حاله أشد كما هو مشاهد. كذلك في حكمه من كان ضعيف الخلقة يشق عليه الحج ويتضرر بذلك، فالمشقة تجلب التيسير، وجاء من التيسير والسعة في الحج ما لم يأتي في غيره من الواجبات الشرعية. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. المرض الكبر أطلقوه لأنه جاء في النصوص على ذلك، وإن كان المراد بالكبر ليس مطلق الكبر، قال إن أعجزه، يعني قد يكون كبير ويستطيع، ليست العلة الكبر، العلة كونه يعجز، قال لا يستطيع الركوب ولا الضعن. وفي اللفظ الآخر وإني أخشى إن شددته على الرحل أن أقتله، يعني لو شده على الرحل، وهذا يبين أنه لا يشترط فيه أن لا يشترط فيه، يعني المشترط في ذلك هو ضعفه، فلو كان يمكن شده ويسير فلا يلزم، لأن فيه ضرر، لو كان إنسان كبير يمكن شد في الكرسي مثلا في السيارة ولا يستطيع يثبت، لا، لكن هذا فيه ضرر عليه، والإنسان أعلم بنفسه، ولهذا العلماء يقولون في مثل هذا هو أعلم بحاله، مثل المريض في رمضان هو أعلم بحاله هل يفطر أو لا يفطر، لكن حينما يشكل الأمر يسأل، لأن هناك أمراض قد يرى من نفسه القدرة على الصوم مثلا، ويخبره الطبيب الثقة أنه لو صام لتضرر، خاصة مثلا مريض السكر، لأنه ربما يصوم ولا يظهر عليه أثر ظاهر من التعب، لكن يكون التعب باطنا وقد يؤدي به للهلاك لو أنه استمر على صومه، مثل هذا يسأل أهل الثقة، لكن حينما تكون أمراض العارضة هو أعلم بنفسه، إذا وجد من نفسه المشقة والضرر بالصوم، وكذلك مسألة التيمم، وهكذا في الحج. قال أو مرض لا يرجى برؤه لزمه، وجب عليه لدلالة النصوص دل على ذلك، لأن النبي أمر من سأل، والأمر في الحقيقة بعدما وجب عليه ذلك. إذا وجب عليه ذلك لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر، من يحج ويعتمر عنه، يحج ويعتمر، وهذا يبين أنه إذا وجد من يحج ويعتمر، إذا وجد من يحج ويعتمر. وقوله من، هذه اسم موصول عام، من قريب وغيره، من قريب وغيره، ليس قريب، لكن إذا كان قريبا كان أولى. وقد يختار لمن يحج عنه من يكون من أهل العلم والدين نحو ذلك، حتى يتحرى وينصح لنفسه في أداء النسك على الوجه المشروع، ويعتمر عنه من حيث وجب، أي الحج والعمرة. يعني إذا كان من أهل الرياض ينيب واحد يحج من الرياض، فلا يوكل من يحج عنه من الطائف أو من جدة أو من المدينة، لأنه وجب عليه السير من الرياض. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه ليس بلازم، ولأن السير غير مقصود، السير غير مقصود، ولو أنه سار إلى مكة، سار إلى مكة وهو لا يريد الحج، ثم نوى من مكة الحج، صار مكي وأجزأ عن الحج، أجزأ عن الحج، ولا يلزم ذلك، ولا يلزم ذلك. وكذلك أيضا يعني لو أنه سار مثلا من بلده الرياض، من بلده الرياض، فإنه لا يلزم الإحرام إلا عند الميقات، إلا من عند الميقات. فكذلك أيضا لأن هذا السير غير مقصود، والمقصود هو حصول النسك، وهذا هو الأظهر، ولا دليل على ما ذكروا، ما ليس هناك دليل بين على ما ذكروا. ولو وكل على الصحيح رجلا من أهل مكة أو امرأة صح الحج، صح حجه للإطلاق، والنبي لم يذكر شيئا من هذا. ثم أيضا في الحقيقة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهم سألوا، هذا سأل في حديث ابن عباس أن المرأة سألت عن أبيها، امرأة من خثعم، وفي حديث ابن عباس الآخر صحيح البخاري أن رجلا، أن امرأة سألت عن أمها وأنها نذرت، في حديث ابن عباس الآخر أن رجلا سأل عن أخته، واختلف في هذا الخبر، حديث عبد الله الزبير سأل عن أبيه، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام، ولم يقل من حج عنه فيحج عنه من حيث وجب عليه، ولم يقل أين السائل، أين بلده، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال، خاصة في أمر الحج. وتخصيص النصوص، إطلاق تخصيص العموم أو إطلاق أو تقييد الإطلاق في النصوص لا يصح إلا بدليل شرعي، فلا يخصص مجرد الاجتهاد والرأي المحتمل الذي ليس عليه دليل بين مع إطلاق النصوص. وهذا مقام يحتاج إلى التفصيل، هو أمر مهم، ومع كثرة السائلين ولم يأتي حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر أن يحج عنهم بلده، بل الذين سألوا في مكة، الذين سألوا في مكة، والذين سألوا عنهم كما تقدم، هذا سأل عن أبيه، وهذا سأل عن أختي، وهذه سألت عن أمها، وهكذا. قال رحمه الله: ويجزئ عنه، ويجزئ عنه يعني من حج عنه، من حج عنه وكذلك أو اعتمر، وإن عوفي، أي من سبق ذكرهم، صار الكبير قويا، قوي الكبير على الحج، والمرض الذي يرجى برؤه شفي منه ونحوه، وإن عوفي بعد الإحرام. هذا القيد يبين أنه إذا عوفي قبل الإحرام فلا يجزئ، وهذا يظهر أنه محل اتفاق والله أعلم، لكن الخلاف بعد الإحرام. المذهب يقول يجزئ لو أنه أحرم من الميقات أو أحرم قبل الميقات، مثلا لإطلاق قوله هنا أحرم، فلما أحرم عوفي المستنيب، عوفي المريض الذي لا يرجى برؤه، يقولون إنه يجزئ عنه ولو لم يعمل من النسك شيئا، لأنه فعل ما أمر، ومن فعل ما أمر لم يحصل منه تفريط، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن أمر بشيء فإنه يفعل ما ظهر له، أما ما طوي عنه لا يلزم ذلك، وإلا لزم على هذا أن يراعى الأمر. لو قيل إنه يحتمل أن هذا مع أنه في الظن أنه لا يشمل، لزم أن يكون أن يراعى الأمر، أن يراعى الأمر بأن يقال مثلا يحج عنه ويراعى الأمر، فإن شفي وجب أن يحج عنه مرة أخرى، وإلا ينتظر، وهذا فيه نظر. والقول الأول قال به الأحناف، قالوا إنه يراعى الأمر بمعنى أنه إذا وكل من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك وجب أن يحج عن نفسه، بل هم قالوا ذلك حتى في من مرضه ليس مستديما، ليس مستديما، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يكون إلا لمن كان مرضه مستديما أو لا يرجى برؤه في الظاهر، إنما الإشكال في من عوفي بعد الإحرام، بعد الإحرام. المذهب أنه يجزئ، والجمهور على أنه لا، والجمهور على أنه لا يجزئه، لا يجزئه. وكذلك أيضا ذهب الشافعي وإسحاق وجماعة أيضا إلى أنه لو عوفي بعد الفراغ من الحج، يعني ظاهر كلام المصنف هذا واضح، أنه إذا عوفي بعد الفراغ من الحج هذا واضح لا إشكال فيه، إذا عوفي بعد الفراغ من الحج هذا واضح لا إشكال فيه. وإن كان القول الثاني أنه لا يجزئه، قالوا لأنه تبين أن الأمر بخلاف ما ظن، ولا عبرة بالظن البين خطأه، لكن هذا ضعيف، والصواب أن الظن معتبر ولو تبين خطأه، الشريعة جاءت باعتبار الظن، والمكلف ليس له إلا الظاهر، وما غاب عنه فإنه لا يؤمر به. أما قولهم لا عبرة بالظن البين لا عبرة بالظن البين خطأه، فهذا ليس بصحيح على الصحيح. ولهذا لو أنه أفطر بناء على غيبوبة الشمس لظهور علامات الليل في رأيه في نظره ووجود الغيم نحو ذلك ما فرط، هو بادر إلى الفطر أخذا بالسنة، وبادر إلى الإسراع، وأن أحب العباد الله أعجلهم فطرا، والأخبار كثيرة من هذا، ثم طلعت الشمس، فالصحيح وإن كان خلاف الجمهور أن صومه صحيح، إلا في مسائل، إلا في مسائل خاصة استثنيت في هذا، كما لو صلى قبل دخول الوقت بناء على الظن، هذا محل إجماع أنه لا عبرة بظنه، وإن كان هناك خلاف عن ابن عباس أيضا كما رواه ابن المنذر أنه تجزئ عنه، لكن قول عامة أهل العلم منهم يحكيه إجماع أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة، إنما الشيء الذي يخفى سببه، هذا الشريعة جاءت الأشياء التي يخفى سببها ويشق مراعاتها، فإنه يعتبر الظن فيه، ولأن معرفة لأن مثل هذا الشيء كما تقدم يخفى ويكثر، فلهذا خففه. ثم ورود النص بهذا في حديث أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري، قال رحمه هنا عوفي بعد الإحرام، هنا يرجع إلى قاعدة أيضا وهو القدرة على الأصل بعد الشروع في البدن، بعضهم يلحقها بقاعدة القدرة على الأصل بعد الشروع في البدل، وهذه قاعدة فيها خلاف وفي فروعها خلاف، كما لو قدر على الهدي بعد الشروع في الصوم، وكما لو قدر على ثمن الكفارة كفارة اليمين بعد الشروع في الصوم، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، فهل يستمر في البدل أو يرجع إلى الأصل وهو الكفارة وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة؟ وكذلك هل يخرج ثمن الهدي؟ وإن كان أظهر في هذه المسائل أنه إذا شرع في البدل لا، أنه إذا شرع في البدل في هذه الحال يجزئه، لأن العبرة بالحال التي شرع فيها في الصوم، العبرة بحاله حال شروعه في الصوم، ولأن هذا كما أشار رجب رحمه الله أن هذا رخصة عامة على وجه الضرورة، وما كان على هذا الوجه فإنه يعفى عنه ولا يرجع إلى الأصل، وإن رجع إلى الأصل له ذلك لكن لا يلزمه. ومن أهل العلم من قال إنه يرجع إلى الأصل، كما لو وجد الماء تيمم فاقد للماء ثم تيمم ثم صلى وهو يصلي وجد الماء، رأى الماء، في هذه الحالة وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط، قبل الفراغ من المشروط. وهذه مسألة فيها خلاف قوي، هذه المسألة وأوردوا عليها قاعدة، وهو ورود النزاع في محل الإجماع، ورود النزاع في محل الإجماع، مع أنه في الحقيقة ليس هناك إجماع، لأن الإجماع قبل رؤية الماء، أما بعد رؤية الماء فلا إجماع. فأكثر أهل العلم أو جمهور العلم على أنها، على أنه يخرج منها ويتوضأ. قيم رحمه الله أشار في إعلام الموقعين إلى كلام مهم في هذا، وكأنه يميل وإن لم يصرح رحمه الله إلى أن الصلاة صحيحة، وأيده بمعاني وأدلة في كلام الله رحمه الله. فالمسألة هذه محتملة، لكن بعد الفراغ من الحج فالأظهر والله أعلم أن وضوح المسألة أو ظهورها أوضح وأبين، وأنه لا يلزمه الحج بعد ذلك. ثم أيضا الأدلة دلت على لا يجب الحج إلا مرة واحدة، الحج مرة، فمن زال فتطوع. ولو قلنا يجب عليك أن تحج مرة أخرى لوجب الحج عليه مرتين، مرة استناب فيها ومرة وتبين أن مرة استناب فيها وتبين أنه يعني قادر بعد ذلك، والمرة الثانية بعد ظهور هذا الأمر على هذا القول. لكن مثل ما تقدم الحج مر، والنبي لم يستفصل، وهو والذي قال هذا هو الذي قال حج عن أبيك واعتمر، ولم يقل فإن برأ فليحج، هذا وارد، أطلق عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا البيان من التقوى، لو كان من التقوى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحج مجزئ مطلقا، مع أنه قد يشفى المريض وكذلك قد يقوى الضعيف ونحو ذلك، فإطلاق النص يدل على هذا. ربما يقوي هذا الأصل مسألة ما إذا أحرم، إذا أحرم ثم بعد الفراغ ثم بعد الإحرام شفي المنيب لمن يحج عنه، مع الخلاف فيها أقوى من الخلاف بعدما يحصل الشفاء بعد فراغ النائب من الحج. نعم.
أحسن الله ليكم، بعض الفقراء وبعضهم فيه ديانة يبحث عن من ينيبه، بعض الفقراء يبحث عن من ينيبه في الحج ليسترزق مالا، فهل يشرع له هذا ابتداء؟
الله يعني قد حج عن نفسه هو.
نعم. لكن يعلم أنه سيأتيه مال، يعني أن الحج سيكلفه 2000 مثلا يعطى 5،
ما شارط يعني؟
ما شارط.
إذا كان ما شارط وكان يأخذ هذا المال لأجل نفقته وحاجته ولم يجد مصدرا آخر، ما قصد بذلك التجارة، فلا بأس بذلك كما يظهر الله أعلم. وإن كان الجمهور عنه لا يجوز الاستئجار عليه، معنى أنه إذا كان يقول ما أعطيتموني حججت به، فهذا لا بأس به، لا بأس به، يعني لم يكن شرط لا لفظا ولا شرط عرفا، يعني معنى أنه لو أعطاه شيء لم يرضى، لكن إذا أعطيتموني مالا يعني يكفيني للحج حججت وأخذته لم يشترط شيء، وكان يأخذ هذا المال لحاجته لنفقته. أما إذا جعل الحج كالتجارة يتاجر، يعني المشروع هو التجارة، التجارة في أيام الحج ليس على مجموعة أن تبتغوا فضلا من ربكم، كونه يبيع ويشتري الحج هذا لا بأس، لكن كونه يجعل الحج للتجارة يتاجر بالحج ونحو ذلك هذا ليس له عند الله من خلاق كما يقول شيخ الإسلام والجماعة، يجعل الحج متاجرة. أما إذا كان لا يأخذ المال لحاجته، مثل ما فصل بعض أهل العلم، وهذا القول وسط اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، كما لو احتاج إلى تدريس العلم إنسان احتاج إلى شيء من المال، فقير ما عنده شيء، فصار يدرس بأجرة لحاجته إلى المال، ليس قصد المتاجرة. قال خاصة إذا كان يتفرغ للعلم، وأنه لو جعل يضرب في التجارة ويبيع يضرب في الأرض انشغل، فجعل هذا سببا معينا له على طلب العلم بهذه النية، هذا لا بأس به، لم يجعله سبيل وطريق للتجارة يتاجر بتدريسه للقرآن، تدريسه للسنة، تعليمه للعلم. وهذا جاء عن كثير من السلف رحمة الله عليهم، وإن كانوا يقولون عيب عليه أخذ الأجرة في الحديث كما جاء عن بعضهم، فإذا كان على هذا الوجه فلا يظهر فيه شيء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
نعم، هذا شرط زائد على ما تقدم، ولهذا أفرده، لأنه خاص بالمرأة ويشترط لوجوبه، هذا يبين أن المحرم شرط وجوب لا شرط أداء، وهذا هو الصحيح لقوله سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. وألحق بعض العلم، وهو قول في المذهب، سلامة الطريق والأمن في الطريق، قالوا هل هو شرط لزوم أو شرط أداء، ومن نظر إلى المعنى قال إنه شرط وجوب. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن شرط الوجوب إذا لم يتحقق لا يجب عليه الحج بعد ذلك في ماله، لو مثلا ماتت المرأة وهي لم تجد محرما، أو كذلك مات من توفرت فيه الشروط إلا أن الطريق غير آمن ويريد يذهب لكن الطريق غير آمن، فلو مات لم يلزم أن يخرج من تركته لأنه شرط وجوب. وإذا قيل إنه شرط أداء فإنه يخرج من تركته كما يأتي إن شاء الله، إخراج المال الذي يحج به عن الرجل أو المرأة. ويشترط وجوب على المرأة وجود محرمها، والنصوص دلت على ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة 2 يومين إلا مع ذي محرم. في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تسافر امرأة مسيرة 1 يوم إلا مع ذي محرم. في الصحيحين، بل في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة: لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم بريد. وعند الطبراني بإسناد فيه لين: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أميال إلا مع ذي محرم. الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أطلق، ولم يقيده لا بيوم ولا بيومين ولا ثلاثة أيام ولا بليلة ولا ببريد أطلق. وهذا يبين أن المحرم شرط لكل سفر، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا على الخلاف فيه للإطلاق. وإنما جاءت النصوص مقيدة في هذا بعد ثلاثة أيام، ولهذا لو كان هناك قيد خاص لم تختلف النصوص. ولذا حديث ابن عباس لا يقيد، ما نقول إن حديث ابن عباس مطلق ويقيد على القاعدة، لا، نقول من شرط تقييد المطلق أن لا يتنافى القيدان، فإذا تنافيا فزع إلى الإطلاق، وعلم أن القيد مجرد مثال ولم يقصد، لأنه قيد تارة بثلاثة أيام، تارة بيومين، وتارة بيوم، تارة بليلة، تارة ببريد، تلك الرواية أيضا وإن لم تصح بذات أميال. ولا يمكن أن يقيد بواحد منها، لأنها تتنافى المقيدات، فلما تنافت المقيدات أو لم يمكن جمعها أو الأخذ بها دل على أنه مجرد مثال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف جوابه حسب السائلين، وأن من كان تسير هذه المسافة من بلدها إلى ما تسافر إليه مسيرة يوم لا بد من محرم، مسيرة يومين وهكذا. وهذا هو الصواب. وجاء عند الدارقطني حديث نص، وقد رأيت سنده وظاهر سنده الصحيح عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. هذا نص. ثم الحديث في قوله لا تسافر امرأة، هذه الأحاديث جاءت في الأسفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هون، والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تسافر في الغالب إلا لحج أو جهاد. هذه الأسفار أول ما يدخل في هذه الأسفار هو سفر الحج، هو سفر الحج. ثم جاء نص كما تقول: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله لما ذكر الخلاف في هذا وقول الجمهور إذا حجت مع رفقة من النساء أو ثقات من النساء أو مع امرأة ثقة أو مع ركب ومعهم النسوة ونحو ذلك، على الخلاف في هذا، فجوز الجمهور ذلك وأنه يجوز لها أن تخرج، يجوز لها أن تخرج. قال رحمه الله معناه كل منهم ذكر قيدا، وقول رسول صلى الله عليه وسلم أحق. وزاد صاحب النووي رحمه الله كلام معناه وقيد النبي صلى الله عليه وسلم أحق، النبي قيد، فإذا كانت هم قيدوا بهذا فالنبي قيد سفرها بمحرم، قيد سفرها بمحرم. كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله حق، لأنها مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب. ثم ما ذكروا من المعنى من المعاني التي ذكروها يعني معلولة ولا تكاد تنضبط، خاصة في سفر المرأة. بعض أهل العلم وذكر بعض المالكية كالباجي قالوا إن القافلة الكبيرة تنزل منزلة البلد، تنزل منزلة البلد، لو كان قافلة كبيرة مثلا تخرج يقولون كأنها في بلدها، لأن القافلة الكبيرة تتوفر فيها حاجات الناس وربما يجري فيها البيع والشراء فكأنها في بلدها. وربما يشبه اليوم مثلا الرحلات التي يكثر فيها الناس في بعض وسائل السفر القطارات والطائرات، لكن هذا موضع نظر في الحقيقة، موضع نظر، وخاصة أن هذه الأماكن يزدحم فيها ويكثر فيها الناس وتضيق، وربما يكون الرجل قريب من المرأة، ثم ما يعرض لحاجة المرأة في سفرها، فلذا لا بد من محرم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن إكرام الله سبحانه للمرأة، حيث لم يشق عليها، لم يشق عليها ولم يكلفها بالحج إلا مع محرم، وهذا من التيسير والسعة، فلا تتكلف شيئا لم يكلفها سبحانه وتعالى. ولجاءت الصريحة في شرطية المحرم أن المحرم شرط. ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حجة، قال فحج مع أخرج فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معني قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ومعلوم أنها خرجت حاجة مع ركب وقوم، لا يخرج الناس حج إلا مع ركب من الرجال والنساء، ولم ومعلوم هذا في زمن النبوة الأمن والاطمئنان، فكيف بغير عهد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان هذا في عهد ثم قال أخرج فحج مع امرأتك، مع أنه قد اكتتب، معلوم أن من اكتتب وجب عليه الجهاد، فأمره بترك الجهاد الذي اكتتب فيه للخروج مع امرأته. هذا واضح وبين على أن وجود الجمع من الرجال والنساء ليس عذرا في خروج المرأة دون محرم، فلا بد من محرم، والمحرم لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف والعاقل البالغ على قول على المذهب. وبعضهم يحكي عن الجمهور أنهم يجيزون خروجها مع المراهق، أن يجيزون خروجها مع المراهق، وهذا محتمل إذا كان مراهق ويفهم ويدرك وقد راهق وقارب ويمكن أن يعتمد عليه، هذا محتمل لإطلاق المحرم. لكن من نظر إلى المعنى أنه كالولي لها، ومن كان دون ذلك فهو مولى عليه، من كان دون البلوغ فتحت ولاية من يلي أمره، فلا يلي أمر ذات المحرم منه، ولعل هذا أقرب والله أعلم. قال رحمه الله وجود محرمها وهو زوجها، لما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح في هذا في ذكر الزوج، وكذلك ما يعني أنه نص على الزوج لأنه أولى الناس بامرأته، ولهذا قال أخرج فاحجج مع امرأتك، أخرج واحجج فاحجج مع امرأتك، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وهذا في محارم المرأة من النسب والسبب، والنسب القرابة، والسبب أمران الرضاع والمصاهرة، والمرأة يحرم عليها من النسب 7 رجال، وكذلك من الرضاع مثلها أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وكذلك 7 من الرضاع، هؤلاء 14، أو سبب، سبب مثل ما تقدم الذي هو الرضاع، وكذلك المصاهرة. فإذا كان لها محارم مثل المصاهرة، ومحارمها بالمصاهرة زوج أمها إذا كان قد دخل بأمها، وزوج ابنتها، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن، ويشترط لزوج أمها حتى يكون محرما لها أن يكون قد دخل بأمها، وزوج ابنتها، هذان 2، وأبو زوجها وابن زوجها 4، 4 مع 14 18، واختلف في 4 هل هم من المحارم أو ليسوا من المحارم، وهو الرضاع بالمصاهرة، هل يثبت به ما يثبت من مقابله من النسب؟ الجمهور على أنه يثبت، على أنه يثبت، زوج أمها من الرضاعة، زوج ابنتها من الرضاعة، كذلك أبو زوجها من الرضاعة، ابن زوجها من الرضاعة، مقابل للنسب، مقابل للنسب، أمها من النسب، ابنتها من النسب، زوج الأم وزوج البنت، كذلك أبو الزوج أبوه من النسب، ابن الزوج ابنه من النسب، هذا محل إجماع. هل يحرم أيضا مقابلهم من الرضاع؟ الجمهور على ذلك، وخالف ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام، قالوا إن هذا إنما هو في التحريم بالرضاع بالنسب. فإذا أخذ بقول الجمهور كانوا 22 مع الزوج 23، ولن تعدم المرأة واحدا من هؤلاء، وكل هذا مع الأمن، أن تأمن على نفسه، خاصة ممن يكون من الرضاع، كذلك أيضا يكون من الصهد. ولهذا يشترط فيه الإسلام أيضا المحرم على المذهب، وذهب الجمهور أنه لا يشترط، فأبوها إذا كانت المرأة مسلمة أسلمت النصرانية أو اليهودية، فالمذهب أنه يكون ليس محرما لها، لأنه لا يؤمن عليها لا في دينها وربما أيضا في عرضها، وخاصة إذا كان ممن يستحل ذلك أو كان دينه يبيح له ذلك كالمجوس مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي يكون فيه خلاف من جنس المجوس، بل لا يحل لها أن تخلو به إذا كان يستحل ذلك، فضلا عن أن يسافر بها. وقد يفرق كما هو قول لبعض العلم إذا كان مستأمنا، إذا كان مأمونا عليها للإطلاق، فإذا كان مؤتمنا عليها فإنه يجوز أن يكون محرما لها، وهذا المحرم من جهة المحرم في عموم الأسفار. أما في سفر الحج فإنه إذا كان كافرا لا يجوز أن يدخل مكة، إلا إذا ابتليت بذلك ولم تكن تعلم الحكم، ثم كان حال الضرورة، الضرورات لها أحكامها. فالمذهب يشترطون أن يكون مسلما كما تقدم. أيضا قوله سبب مباح، هم يقيدونه بسبب مباح، بسبب كما هنا، يحترزون بذلك عن وطئ الشبهة والزنا، عن وطئ الشبهة، لو وطئ امرأة يظنها زوجته، فهم في هذه الحال لا يعني في هذه الحال هل يكون تثبت المحرمية بذلك، بوطئ الشبهة أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله جماعة يثبتون ذلك فيه دون الزنا، ولهذا بعضهم قال أو سبب مباح، قال سبب غير محرم، قال أو من تحرم يعتمد بنسب أو سبب مباح. وكذلك أيضا هذا قول الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، ويتعلق بما تقدم أيضا سبق الإشارة إليه اشتراط أمن الطريق، وسأل عن الإخوان اشتراط أمن الطريق كما تقدم، اشتراط أمن الطريق. والمسألة يعني فيها نظر، هل يقال إنه أيضا ما يتعلق بالمحرم؟ هذا واضح، ومن نظر إلى المعنى فإنه يلحقه به للإطلاق في الآية، لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. الجمهور على أنه لا يجب، هذا هو، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمعنى أنها إذا وجدت محرما، أما كونه يلزم هذا موضع نظر، الحمد لله ما وجب عليها. نعم. إلا من طاعة، لكن حينما تأمره على أنه واجب عليها إذا أمرته بأمر يتعلق بحق من حقوق لا بس، لكن بحق من حقوق الله، يعني مثلا لو أمرته مثلا ببعض الأمور الشرعية وألزمته بها نقول كيف تجيبين عليه، أمرته بالسنن الرواتب، أمرته بالصوم، لماذا لا تصوم، صم أنا أمرك بالصوم نحو ذلك، ما أوجب الله عليه هذا الشيء، كذلك ما أوجب الله عليه هذا الشيء، ويقول ليس بواجب عليها، وخاصة إذا كان الأمر بالشيء يشق، إذا كان الأمر بالشيء يشق ها فلا يلزم به، وخاصة في حق الله عز وجل. ولا ينبغي أيضا أن تجري المنة في هذا فيما أوجب الله، مثل بعض الناس يتكلف تحصيل المال لأجل أن يحج، يقول أنا ما حجيت أريد أن أبحث من يعطيني مال حتى أحج، ويبحث عن بعض من يتكلف، يبحث عن بعض من يعطي مال لأجل أن يحج، نقول ما أوجب الله عليك الحج، يعني ما، وكون هذا المال لو صرف مثلا في كبد رطبة نحو ذلك وإلى بعض المحتاجين ربما يكون أفضل. نعم الله أعلم، إذا كان بدون طلب منه إلا إذا كان هو أراد الحج شوقا إلى المشاعر، يجد شوق وأنس ولذة إلى المشاعر وشدة شوقه إلى المشاعر يريد أن يؤمن للشيء من المال، مثل مثلا من يطلب المال مثلا أو يبحث عنه لأجل تحصيل الكتب ولأجل طلب العلم نحو ذلك محبة ورغبة فيما عند الله، ليس يعني لأي شيء آخر وشوق ونحو ذلك، فهو أخذ ليحج لم يحج ليأخذ مثلا، أما إذا كان يأخذ المال ويستفضل بعضه ويريد يستفضل بعض المال يستكثر بعض المال هذا لا. نعم.
ونفقة المحرم صلى الله عليك عليها،
نفقة المحرم عليها، وعلى هذا عليها نفقتان، نفقتها هي ونفقة محرمها. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
نعم، وبين أيضا أنها فيما يتعلق بالسبب المباح أيضا مثل ما تقدم هذا على اختيار، على اختيار، لكن المراد أن يكون لو قيل وسبب غير محرم، وهذا ذكر صاحب الإنصاف عن صاحب التلخيص فخر الدين بن تيمية رحمه الله، صاحب التلخيص أنه قال سبب غير محرم، لأن وطئ الشبهة لا يوصف بأنه يعني سبب محرم فولا يأثم، فإذا مثلا وطئ امرأة في هذه الحالة فإنه تثبت المحرمية بأصولها من جهة أمها ومن جهة بنتها، وهذا اختارها بعض العلم كما تقدم، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن عقيل أيضا ذكر صحيح صاف عن ابن عقيل وقول الحنفية والمالكية دون الزنا، فوطئ الزنا ما يثبت به شيء من هذا لأنه محرم، ولهذا قالوا أو سبب غير محرم، وهي يعني أحسن من هذه العبارة. قال رحمه: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته، أخرج من، يعني إذا مات من لزمه الحج من المكلفين يخرج من تركته ولا يقال من الثلث، ولا يحتاج أن يوصي به كما هو قول المالكية وجماعة من أهل العلم، الصواب أنه يخرج من رأس المال، دين الله حق أن يقضى أخرج من تركته لأنه حق واجب. وثبت وعند النسائي بإسناد صحيح ورواه من طرق أخرى من أكثر من طريق، لكن حد سنيد الصحيحة عن محيي بن عباس أن رجل قال يا رسول الله إن فريضة الله أدركت إن أو قال إن أبي مات ولم يحج، مات ولم يحج، فقال حج عن أبيك، مات ولم يحج. وهذا نص في من مات، في من مات وأمره بالحج، لأن الحج وجب عليه، بمعنى أنه قادر عليه بماله أو بنفسه، يعني هذا يحتمل أنه قادر ببدنه ماله لكنه مات قبل، مثل إنسان قادر على الحج هذه السنة، عنده مال قادر بدنه ومات ما أدرك الحج فيحج عنه. وكذلك أيضا لو كان إنسان عنده مال لكن لا يستطيع الحج ومات فيحج عنه، والصورة الأولى من باب أولى، لأنه قادر بدنه ماله لكن ما أدرك الحج. وهم استدلوا أيضا، صاحب الرضي استدل بحديث ابن عباس عند البخاري، حديث ابن عباس عند البخاري أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق القضاء. وهذا لا شك دلالة، فيه دلالة أيضا، لكن حديث ابن عباس وهو الذي ذكر الصاحب الشرح رحمه الله أظهر في الدلالة، لأنه نص، ونص في الحج عن الميت، وحديث ابن عباس اللي في البخاري الآخر في النذر، ثم دلالته واضحة، لأنه قال أرأيت لو كان على أمك دين وأكنت قاضيته؟ اقضوا الله. والنذر أوجبه العبد على نفسه ويجب الوفاء بالنذر، كذلك ما أوجبه الله سبحانه آكد، فإذا كان النذر يجب قضاءه فكذلك الحج الواجب عليه يجب عليه قضاؤه، يجب عليه قضاؤه. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء، من جهة أنه جعله دينا، فالتعليل فيها من جهة الأولوية في النذر ومن جهة التعليل، والحج دين، الحج دين، فإذا مات ولم يحج فإنه يحج عنه. فوجوه الدلالة من نص حديث ابن عباس، وكذلك من القياس الأولوي في حديث ابن عباس عند البخاري، ومن المعنى المستنبط في قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فدين الله حق أن يقضى، ويدخل فيه الحج وهو أولى ما يدخل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
نعم. قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وذكر المواقيت المكانية سوى يذكر بعد ذلك المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج. والمواقيت خمسة مواقيت، والذي ثبت في الصحيحين أربعة. حديث ابن عباس أنه عليه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هذا في الصحيح ابن عباس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا مثل حديث ابن عباس، إلا أنه قال: وبلغني ولم أسمعه أنه وقت لأهل اليمن يلملم، ذكر الجحفة الحليفة والجحفة وقرن وقرن المنازل. وكذلك صحيح مسلم من حديث جابر قال أحسبه قال مؤهل، وذكر خمسة مواقيت، وذكر هذه الأربعة وزاد ذات عرق، ذات عرق، وذات عرق وقع في خلاف كثير، هل هو توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام أو توقيت من عمر رضي الله عنه؟ والأظهر أنه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الميقات لم يوقته عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، بدلالة حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود أنه وقته في حجة الوداع، كأن عمر لم يسمعه وهو ملهم ومسدد وموفق رضي الله عنه، وافق ما قال وفي ما نزل به القرآن في وقائع في المقام وفي الأسارى وفي غيرها رضي الله عنه. فلهذا ثبت في البخاري حديث ابن عباس من حديث ابن عمر أن أهل العراق قالوا يا أمير إن ميقات نجد جور علينا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وروى النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها خلافا لمن أعله أن النبي عليه السلام وقت ذات عرق لأهل المشرق لأهل العراق، وقت ذات عرق. وحديث ابن عباس أنه وقت العقيق، والعقيق قبله بمسافة لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقع كلام لأهل العلم في الجمع بينهما، ذكروا عدة طرق في الجمع بين هذين الحديثين، ذكرها العراقي وغيره، لكن لا حاجة إليه ما دام الحديث ضعيف. وهذه المواقيت كما في ابن عباس هن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، ولهذا قال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هي لأهلها يعني لأهل تلك البلاد. وأن من أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز المواقيت بل يحرم منها، ومن جاء من غير هذه المواقيت، من جاء من ميقات غير ميقاته فإن جمهور العلماء يقولون يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو كان ميقاته أمامه، كما لو جاء مصر والشام إلى المدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخرونه إلى الجحفة، خلافا لمالك، واختاره شيخ الإسلام وقال إن لهم ميقاتين، ميقات وجوب وميقات استحباب، فالحليفة هذا استحباب والجحفة واجب، والجحفة واجب، ويجوز لهم أن يؤخروا، لكن الأظهر أنهم لا يؤخرون من جهة المعنى والنص. ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. وأحكام المواقيت بسطها العلماء رحمة الله عليه، وهي واضحة لمن جاء ومر بميقات، والمرور بالميقات إن كان مرورا حسيا بمعنى أنه مر به هذا محل إجماع، وإن كان في الجو كذلك على قول عامة أهل العلم، وظهر الخلاف أخيرا وقالوا إن من مر فوقها فإنه لا يكون مارا بها لأنه فوقها، إنما المار الحقيقي هو الذي يمر بها في الأرض. وكذلك أيضا من حاذاها، من حاذاها بمعنى أنه كان بين ميقاتين، بين ميقاتين، فإنه يحرم من الأول ميقات يحاذيه، أول ميقات يحاذيه بشرط ألا يكون على طريقه ميقات. فإن كان يمر بين ميقاتين وأمامه ميقات فميقاته الذي أمامه، أمام ميقاته الذي أمامه إذا كان على طريقه. صواب قول الجمهور لأن المحاذاة في الجو لها حكم المرور، والقرار والهوى له حكم القرار في الأصل إلا ما استثني من المسائل، وإلا في الأصل أن الهوى له حكم القرار، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام. فهذه هي أحكام المواقيت وهي مجمع عليها من حيث الجملة، اختلف في تفاصيل، ومما اختلف فيه جدة وهي يقال لها اختلف فيها يعني جدة أو جدة أو جدة، لكن هي هل هي ميقات أو داخل المواقيت، وهي ميقات لأهلها، ميقات لأهلها، فلهذا يحرمون منها، يحرمون منها. ونازع بعض المتأخرين في جدة بعدما اتسعت، قال إن يختلف ميقات من كان جنوب جدة عن شمالها أم كان إلى الشمال، فإنه مسافة بعيدة، فإنهم من الجنوب يحاذون يعني ميقات اليمن، ومن الشمال يحاذون الجحفة، وعلى هذا إذا انتقل من هنا إلى هنا ومع نية الإحرام فإنه لا بد أن يحرم مكانه لأجل ألا يتجاوز الميقات الذي هو محاذ له. لكن هذا فيه نظر. ثم أيضا على قول جيد وهو قول للشافعية واختاره جمع منهم، أنه لو جاوز ميقاتا ومر بميقات ثان فإن المواقيت في حقه سواء، المواقيت في حقه سواء. فإذا كان هذا في من كان مارا بميقات جاوزه، فالذي في البلد من باب أولى. ويصعب أن يقال إن أهل البلد في مكان واحد لهم ميقاتان، هذا له ميقات وهذا له ميقات. ثم مسألة المحاذات أيضا وقع فيها خلاف في هذا الوقت، وقع فيها خلاف، وبعض الناس يشدد، والأظهر والله أعلم عدم التشديد فيها، عدم التشديد في هذه المواقيت والتيسير فيها، وعدم المبالغة في وضع الخرائط وتشديد على الناس، هذا فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق المواقيت، ومعلوم أن غالب هذه المواقيت أودية، وأودية طويلة، والنبي لم يحدد مكان الإحرام من الميقات، وبعض المواقيت ربما يكون طاح الطرفين أقرب إلى مكة، مثل السي المسمى القرن الذي في بطن الوادي السيل، والذي في رأسه عند الجبل يسمى وادي محرم، وادي محرم، وهو ليس يعني هذا الوادي ليس معتن اعتراض، بل هو يميل، وطرفه من جهة الجبل أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة. ولهذا ما نقول من جاء إلى مكة، من جاء من طريق الطائف فإنه يحرم من السيل، ولا يحرم من الجبل، لأنه حينما يحرم من الجبل يمشي في الميقات نحو من 10 كيلو يقرب إلى مكة، لإطلاق الأحاديث في المواقيت، لإطلاق الأحاديث في المواقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام وضعها هذه المواقيت بأماكن واضحة لا يمكن أن تتغير، وهي الأودية أو جبال على خلاف بعضها لأودية وجبال. فلذا من مر بالميقات من أوله أو من وسطه، المقصود لا يتجاوز الميقات ولو كان طويلا، ولو كان هذا الميقات إذا سار يتجاوز يعني يسير إلى جهة مكة، فلا نقول تجاوز الميقات، لا نقول تجاوز الميقات ما دام يمشي في الوادي. وإن كان الأفضل أنه يحرم من أوله، مثل ما ذكر العلماء في من كان داخل المواقيت، مثل أهل الزيم والشرايع مثلا، فإن الأولى أن يحرم من مكانه ولا يتقدم مثلا إلى آخر البلد فيكون إحرامه من مكانه. ولكن الشاهد أن مكانه بلده قريته محل إحرامه، ولو كبر ولو امتدت. فالمواقيت كما تقدم جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار، وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام المار، والمار قد يمر بها مرورا حسيا كما تقدم، قد يكون على سبيل المحاذات في البر أو البحر. أهل جدة كما تقدم يحرمون من جدة، ولا يجوز لغيرهم أن يحرم من جدة، لا يجوز لغيرهم. وعلى هذا من جاء في الطائرة فإنه يحرم في الطائرة إذا حال الميقات، ولا يحرم من جدة. وتساهل بعض الناس في هذا الوقت وجعلوا جدة ميقات لكل من قدم إليها في الجو، صدرت فتوى قديما لبعض العلم و ردوا عليه وبينوا ضعف قوله أنه مخالف للأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإحرام يجب أن يكون في الطائرة، والحمد لله فيه يسر وسهولة. واختلف في جدة في هذا على أقوال أربعة، وأقربها أن جدة ميقات لأهلها، ويلحق بأهلها من كان يأتي صوبا إليها من جهة الغرب، ولا يحاذي ميقاتا حتى يصل إلى جدة. أما من يأتي من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، فإنه في هذه الحال لا بد أن يحاذي من جهة الشمال الجحفة قبل يصل جدة، أو يحاذي من جهة الجنوب اليلملم وهو يسمى السعدية الآن، فيحرم من هذه المواقف. أما من يأتي إليها صوبا قصدا من جهة الغرب مثل أهل سواكن في شمال السودان، وألحق بهم أيضا من يأتي من جنوب مصر، كذلك قيل إنهم لا يحاذون أي ميقات حتى يصلوا إليها، فعلى هذا تكون جدة في حقهم ميقات، وهي تساوي بعض المواقيت القريبة لأنها على مرحلتين مكة، وأقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين، فهي ميقات لأهلها وميقات لمن كان من تلك الجهات. أما من سواه فإن هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاء من أطراف الدنيا من أي بلد لا بد إما أن يمر بها وإما أن يحاذي هذه المواقيت. نعم.
قال رحمه الله: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل.
نعم. قال رحمه: ومن حج من أهل مكة فمنها. عبارة المنتهى وأنا راجعتها قال: ويحرم من بمكة منها، عبارة أحسن من عبارة المصنف رحمه الله، لأن قال: ومن حج من أهل مكة، وإن كان يعني كأنه قيد بأهل مكة، وإن كنا نحمل قول أهل مكة يعني من كان بمكة من أهلها ومن غير أهلها. وعبارة المنتهى تقدم معنا لهذا أمثلة، وأن عبارة المنتهى أتقن في كثير مواطنها، ويحرم من بمكة منها سواء كان من أهلها أو من ورد إليها، حتى أهل مكة أي مكة، وفي حكم أهل مكة من ورد إليها. إنسان ذهب إلى مكة لا يريد الحج فنوى الحج في مكة يحرم من مكة، إنسان ذهب إلى مكة للحج فأخذ عمرة وتحلل منها ثم بقي مكة، من أين يحرم؟ مكة، وليس من أهل مكة، لكن الآن هو في حكم أهل مكة، وأصحاب النبي عليه السلام وهم عشرات الألوف أحرموا مكة، لأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل، أمر من لم يسق الهدي بالتحلل. وغالب الصحابة أو جل الصحابة إلا نفر يسير مثل أبي بكر وعمر وعلي وطلحة رضي الله عنهم هم لساقوا الهدى، عدد يسير قليل من أهل الجدة والغنى رضي الله عنهم هم الذين ساقوا الهدى، ومن سواهم عامة الصحابة لم يسوقوا الهدى، أمرهم بالتحلل، يعني عشرات الألوف مع أن ممن أحرم من مكة في اليوم الثامن. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، وهذا مثل ما تقدم نص الحديث وارد في ذلك، ويدخل فيه أيضا مثل ما تقدم من ورد إليها ممن لم ينوي إلا مكة، لأن الصحيح أن الحج والعمرة لا يجب إلا بالنية، أو من كان مستطيعا ولم يسبق الحج يجب الإحرام. إنسان جاء إلى مكة وهو مستطيع الحج مستطيع عمره فيجب عليه الإحرام، أو نوى، وهو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. قال: نعم. وألحق بعضها العلم في هذا الزمان ونص عليه بعض المتقدمين الأحناف: من جاء إلى مكة وأحرم بعمره ثم بقي في مكة ثم صار يخرج من مكة إلى المدينة، يخرج من مكة إلى الطائف وهو من نية الحج، هل كل ما خرج من الميقات يلزمه أن يحرم؟ ظهر قول الجمهور أنه يلزمه أطلق، وبعضهم نص على ذلك والأظهر والله أعلم هو إن أخذ عمره لا بأس، وإن كان أما إن كان مثلا يعني هو جاء إلى مكة وله أسفار وأشغال، سافر من مكة إلى الطائف، من مكة إلى جدة، من مكة إلى المدينة، فهذا لا يظهر أنه يؤمر في كل سفرة بأن يحرم، ولعل هذا قول وسط. ويقال في آخر قدمة لك عليك أن تحرم من الميقات. أما إذا كنت مثلا سوف تذهب إلى الطائف، خرج الطائف ثم يرجع إلى مكة، ثم بعد ذلك سوف يرجع إلى المدينة، في هذه الحالة في الحقيقة سفرة هذه ما أراد لها حج ولا عمر، يعني سوف يرجع ماذا؟ إلى المدينة، سوف يرجع إلى الطائف. هذا واضح، هذا واضح، يعني لمن ورد إليها، لمن ورد إليها. وفي آخر قدمة له، مثل يقول هذه آخر سفرة لي وهي سفرتي إلى الطائف، نقول في هذه الحالة تحرم لأنك ناوي الحج في السفرة، وهذا أحوط. لكن القول بلزومه موضع نظر، لأنه في حكم أهل مكة. أما أهل مكة، الرجل المكي، فالأظهر هل يلزمه لو خرج من مكة وهو يريد الحج، يريد الحج، هل يلزمه أن يحرم؟ ظهر قول الجمهور أنه يلزمه، وقد يفصل بين ما إذا قدم في أشهر الحج فيحرم، وإذا قدم قبل أشهر الحج، لأن وليس وقت الحج، الحج أشهر معلومات، ولو أحرم في غير أشهر الحج بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح، بعض العلم يرى أنه ينقلب عمره، قول الشافعي، والجمهور على أنه يصح إحرامه بالحج كما سيأتي إن شاء الله في غير أشهر الحج، وإن كان مكروها وعند الأحناف يصح بلا كراهة. فأهل مكة فلا يظهر أنه يلزمه، وفي حكمه كما تقدم من يذهب ويرجع، ثم الحج جاء فيه من التيسير والتخفيف ما لم يأتي في غيره. نعم، لعلنا نأخذ آخر فقرة.
والعمرة أحسن الله إليك.
نعم.
وعمرته من الحل.
نعم، وعمرته من الحل. نعم، وعمرته من الحل. العمرة من الحل، وهذا قول عامة أهل العلم، لعله إجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة صحيحين قال اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن عوف، لأنه قال حتى أهل مكة من مكة، ظاهر يعني حديث عائشة حديث ابن عباس ظاهره للحج والعمرة، لكن حديث عائشة يخص عموم حديث ابن عباس، لو كان مجرد إطلاق حديث ابن عباس لقلنا حتى العمرة من مكة لأهل مكة، لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنه مخصص لعموم حديث ابن عباس، فدل على أن العمرة لا تكون إلا من الحل لأهل مكة، يعني من كان في مكة، والعمرة من الحل. وهل التنعيم ميقات؟ جاء في مرسل بن سيرين أنه ميقات مكة، لكنه لا يصح، والصواب مثل ما قال أحمد رحمه الله، يعني كلما تباعد، وكل جهات الحرم ويحرم منها، والأظهر والله أعلم أنه يحرم يعني مما تيسر له، مما تيسر له، فإذا كان أقرب إلى جهة عرفة يحرم من عرفة، يحرم من عرفة، وإذا كان أقرب إلى التنعيم يحرم من التنعيم، والتنعيم اليوم داخل مكة لكنه خارج الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، نقف على هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة، يقال قعدة والقعدة، وعشر من ذي الحجة، وهو تفسير قوله سبحانه وتعالى: حج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهذه المعلومات فسرها الصحابة رضي الله عنهم كما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. روى مالك موطأ عنه بإسناد صحيح أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ظاهره أن جميع شهر ذو الحجة، لكن رواية الموطأ تفسرها وتبينها رواية البخاري المعلقة، لأنه يطلق على الاثنين وبعض الثالث جمع جمع، هذا يجري على يعني قول بعض أهل العلم، على بعض أهل العلم من فسر الأقراء بالأطهار والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على قول مالك، وقالوا إنها إذا طعنت في الطهر الثالث فإنها حلت وخرج عدة ولو كان أول الثالث، وهذا واقع في لغة العرب. وبالجملة العمدة على تفسير الصحابة، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير عند الدارقطني، فرواه الدارقطني من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة عشر من الحجة. ورواه الدارقطني أيضا من حديث عن ابن عباس من رواية شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك، والضحاك لم يسمع منه، لكن رواه ابن أبي شيبة من رواية مقسم وهو ابن بجرة عن ابن عباس، ورواه الطبري من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذه المتابعات للضحاك تبين أنه صحيح عن ابن عباس. وأيضا رواه الدارقطني من رواية أبي سعد البقال وهو ضعيف عن عبد الله بن الزبير أن أشهر حج شوال وذو القعدة عشر من ذي الحجة، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جماهير العلماء أنها شهران وبعض الثالث. وقال مالك رحمه الله شهر ذي الحجة كامل، والشافعي رحمه الله يقول إنه شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم ذي الحجة ولا يدخل يوم النحر. أما المذهب فإنهم يدخلون يوم النحر ويقولون كيف لا يدخل يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما ثبت في البخاري معلقا مجزوما به وهو عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه السلام قال يوم الحج يوم النحر يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم الحج الأكبر. أما ما جاء في رواية البخاري عن أبي هريرة أنه أذن يوم النحر يوم الحج الأكبر فهذا مدرج من كلام حميد بن عبد الرحمن على الصحيح، إنما هو ثابت من حديث ابن عمر كما تقدم يوم النحر يوم الحج الأكبر. واختلف العلماء هل هناك فائدة لهذا الخلاف، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ قال بعض العلماء ليس له ثمرة، ليس له ثمرة، إنما خلاف في هل هو جميع شهر الحجة أو ليس جميع شهر الحجة، وبعضهم قال له ثمرة. والشافعي رحمه الله يقول لا يدخل يوم النحر، لا يدخل يوم النحر، لأنه بالإجماع لا يصح الإحرام بالحج بعد طلوع الفجر، لكن هذا ليس بلازم، وليس معنى ذلك أن الحج أشهر أن الحج الحج أشهر معلومات أن المعنى أنه يصح الحج فيها كل، إنما المراد أنها محل لإحرام الحج لابتدائه، فالمعنى أنه يصح أن يبتدأ أو يشرع ابتداء الحج أشهر الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، فهذا بالإجماع إذا أحرم بالحج فيكون داخلا في النسك، داخل في النسك بإحرامه بالحج، وليس معنى ذلك أن الحج يصح في يوم النحر. كذلك على قول مالك ليس معنى ذلك أن الحج يكون في شهر الحجة، إنما المراد أن هذه الأشهر هي وقت الحج، وقت الحج منها الإحرام يكون من أوله، وكذلك يكون الحج في بعض أيامه في يوم عرفة ويوم النحر منه. ومن أهل العلم من قال إن فائدة الخلاف في وجوب الدم لمن أخر بعض المناسك، كما قاله مالك رحمه الله قال إن من أخر طواف الإفاضة حتى يخرج شهر ذي الحجة فعليه دم. وكذلك قال الأحناف إن من أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق على قول إن عليه دم. ومذهب أحمد والشافعي أن طواف الإفاضة لا حد له وأن جميع عمر الإنسان. ومن علم من قال إن فائدة الخلاف تتعلق بالحنث والحلف، لو حلف مثلا يعني أن يصوم يوما من أشهر الحج، من أشهر الحج، فإنه لا يكون إلا في الأشهر التي إلا في بالحنث، مثل قال والله لا أؤدين لا أعطينك حقك، لأن الصيام في بعض الأيام لا يصح صيامها فلا يمثل به، لكن يمثل بشيء لا خلاف فيه، قال والله لا أعطينك حقك في أشهر الحج، فأعطاه في اليوم الحادي عشر حنث على هذا القول، أو أعطاه في اليوم العاشر حنث على قول الشافعي لأنه ليس داخلا في أشهر الحج. وتقدم أن الجمهور أنهم عاشر ذي الحجة، ومن قال إن يوم النحر قالوا إنه ينتهي بالليل، إنه ينتهي بالليل يعني بمغيب الشمس، مغيب الشمس ليلة النحر كما هو قول الشافعي، والله أعلم. نقف على هذا. نعم، قوة شيخ تقي الدين وصار الشارح والمغني معروف الكلام هذا، يعني هذا يقول المال إليه، يعني تقي الدين رحمه الله وكذلك الشارح وكذلك صاحب المغني، وقال صاحب الشارح وصاحب وينبغي، قال ما معناه وينبغي ألا، هذا قصدك بعد الفراغ ولا بعد الإحرام؟ هذا كان شغال. نعم هذا هو قال رحمه الله أنه هذا قال كما في الشرح وغيره، يعني ما معناه، قال وينبغي ألا يجزئه إذا عوهي بعد الإحرام وقبل الفراغ، وهذا قول قوي، هذا قول قوي وقول الجماهير، بل كما تقدم بعضهم قال لا يجزئه حتى لو كان لو عوهي بعد الفراغ، أما بعد الفراغ هذا واضح إن لا الظاهر في إجزاء، إنما الإشكال والخلاف القوي إذا كان بعد الإحرام وقبل الفراغ. نعم.